مسائل دراسة عقيدة المسلم. قال المصنف: ونؤمن بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان. ونؤمن بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن، وأنهما لا تفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها، وأهل النار من الكفار لا يخرجون منها، وأنه يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار. نعم، هذه عقيدة المسلم التي ينبغي أن يحرص عليها. قال: ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم. قال أنتوا معايا يا أخواننا ولا إيه؟ أنتوا معايا؟ أنا مش هندع على حد، بس أنا عايز أركز عشان أنهي المد، فأرجو الانتباه. قال: ونؤمن بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن، وأنهما لا تفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها، وأن أهل النار من الكفار لا يخرجون منها، وأنه يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار. قال: ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، أي في الآخرة، كما يرى القمر في ليلة البدر، لقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتلك عقيدة المسلم السني، أنه يرى ربه عز وجل رؤية حقيقية يوم القيامة، خلافا لأهل الضلال والزيغ. أما الكفار فإنهم محرومون من هذه الرؤية، لقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ونؤمن أن من مات مشركا فإنه يخلد في النار قطعا، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك نوعان، أكبر وأصغر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيًا كان من حجر ومن أوثان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. قال: والشرك نوعان، فأكبر وأصغر. الشرك الأكبر هو الذي يخرج من الملة، والأصغر كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك، كل هذا داخل في معنى الشرك، إلا أن الشرك الأكبر كما نص أهل العلم يخلد صاحبه في النار عياذا بالله تبارك وتعالى، بينما الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار، وسيأتي تفصيل ذلك. قال المصنف: فمن خلص من الشركين، أي الأكبر والإيه؟ والأصغر، وجبت له الجنة. ومن مات على الأكبر وجبت له النار. ومن خلص من الأكبر ووقع في بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة. إذن عندنا تفصيل في هذا: من مات مشركا شركا أكبر دخل الإيه؟ بإجماع المسلمين. ومن مات وقد نجا من الشرك كبيره وصغيره دخل الجنة. يبقى عندنا تفصيل في من مات وعنده بعض الشرك، فإن كان شركا أصغرا وعنده حسنات راجحة كثيرة فإنه يرجى له المغفرة، وإلا فإنه يدخل النار، إلا أنه إن دخل النار مع المشركين لم يعذب ولم يخلد في هذه النار، وإن عذب فيها فإنه لا يخلد، لأن الله ينجيه ببركة التوحيد. أقصد بذلك الشرك الإيه؟ الأصغر. قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وندعو لهم، كما قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا نسب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولعل هذا الأمر يذكرنا بما يفعله الشيعة المبتدعة الذين يقعون في أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، حيث يتدينون بسب الصحابة ولعنهم وقذف أعراضهم في محافلهم وفي الحسينيات التي يزعمون أنهم يتقربون فيها إلى ربهم تبارك وتعالى، بل إن الواحد منهم يدعو فيقول: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وبنتيهما أبو بكر وعمر، ويقولون: اللهم لعن الزانية، يقصدون عائشة رضي الله تعالى عنها، الحصان الرزان رضي الله تبارك وتعالى عنها، أمنا أم المؤمنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بأصحاب نبينا في الفردوس الأعلى من غير سابقة حساب أو عذاب. فمن سب أصحاب رسول الله ووقع في أكابرهم، فإن الراجح من أقوال أهل العلم إن وقع في الأكابر كأبي بكر وعمر وعثمان والعشرة المبشرين بالجنة أنه خارج عن ملة الإسلام، لأنه بذلك يكذب القرآن. كذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن سب الأصحاب والانتقاص منهم لا شك أنه كارثة كبرى وأنه مصيبة المصائب، لأنه تكذيب بالقرآن الذي قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذا معناه تكذيب بالقرآن الكريم الذي فيه أن الرضا الذي رضيه الله عن المؤمنين نزع، وأن الله تبارك وتعالى حاشاه سبحانه لم يكن عالما بأن الصحابة سيرتد بعد وفاة رسول الله كما يزعم الشيعة الروافض. والشيعة الروافض يمثلون يا إخواني ما يقارب من 85% من مجموع الشيعة العالمي، والقاعدة الأصولية أن الحكم للغالب والنادر لا حكم له. قال: ونقر بفضائلهم ومراتبهم جميعا كما جاءت في الكتاب والسنة الصحيحة، فنعتقد أن من أنفق من قبل الفتح وقاتل، نقصد بذلك يقصد القرآن الكريم حينما يذكر قضية الفتح، إنما يقصد بذلك صلح الحديبية، سماه الله تبارك وتعالى فتحا، أن من أنفق من قبل الفتح وقاتل هو أفضل ممن أنفق بعده وقاتل، وأن المهاجرين أفضل من الأنصار، وأن الله تعالى قال لأهل بدر: وكانوا 300 و10 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر بذلك القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أكثر من 1400. ونقر بما أجمع عليه سلف الأمة رضي الله عنهم أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، قل رضي الله عنه، ثم سيدنا عمر رضي الله عنه، ثم سيدنا عثمان رضي الله عنه، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال المصنف: ونحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من قال هذا؟ قلنا ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. أنا لم أذكره، خطأ مطبعي. هذا صحيح أن إجماع أهل العلم خلافا للزيدية أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها سيدنا أبو بكر، ثم سيدنا عمر، ثم سيدنا عثمان، ثم سيدنا علي، ثم بعد ذلك بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، ثم بقية الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم قال: ونحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معتقد المسلم السني، أنه يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا لا إفراط فيه ولا تفريط، لا غلو فيه ولا جفو، إذ قاعدتنا التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وعليه فآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من جملة البشر، من خيرة البشر نعم، إلا أنهم بشر لا يقدسون كما يفعل كثير من الجهلة. وبعض أهل العلم يرون أن كلمة آل البيت يدخل فيها كل من تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبه ونافح عنه واتبعه، واستدلوا على ذلك بقول القائل: لو لم يكن آله إلا قرابته لصلى المصلي على الطاغي أبي لهب. لو لم يكن آله إلا قرابته لصلى المصلي على الطاغي أبي لهب. ثم قال: ونتولى أزواجه، أي أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، فهن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، ونعتقد أنهن أزواجه في الجنة. رضي الله تعالى عن أمهات المؤمنين. قال: ونمسك عما شجر بين الصحابة من خلاف. دخلنا بقى في القصة التي يتسلل أعداء الملة والدين إلى عقائد المسلمين فيفسدوها منها، قصة الفتنة التي وقعت بين الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم، وبالأخص بين علي ومن كان معه، وبين سيدنا معاوية ومن كان معه رضي الله تعالى عن الجميع. فما هو منهج أهل السنة والجماعة في قضية الفتنة؟ قال: ونمسك عما شجر بين الصحابة من خلاف، ونعتقد أن ما نسب إليهم في ذلك بعضه كذب لا أصل له. وهذا حقيقي، فأكثر الكتب التي تسمى بكتب الأدب كالعقد الفريد لابن عبد ربه، وقوت القلوب وغيرها من كتب الأدب، إنما تسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتمد من يسب الصحابة عليها اعتمادا كبيرا. وأكثر هذه الروايات التي تورد في هذه الكتب أسانيدها مظلمة لا تثبت ولا تصح، حتى مرويات ابن أبي مخنف هي مرويات شاعت عند الإمام الطبري في تاريخه، وهي من جملة ما يستند إليه كثير من الزنادقة من الشيعة ومن حذى حذوهم. فهؤلاء يعتمدون على هذه المرويات في سب الصحابة ونسبة القبيح من الأقوال والأفعال إليهم. قال: ونعتقد أن ما نسب إليهم في ذلك بعضه كذب لا أصل له، وبعضه فيه زيادة ونقصان، وبعضه صحيح، والصحيح منه هم فيه معذورون. الصحيح منه هم فيه معذورون. لماذا؟ لأن الاختلاف واقع وحاصل بين بني البشر، وسيظل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فلما وقع الاختلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان الخلاف على الأخذ بالثأر من قتلة سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فهم فيه مجتهدون، وأنتم تعرفون أن المجتهد المصيب له أجران، وأن المجتهد المخطئ له أجر واحد. والصحيح منه هم فيه معذورون لأنهم مجتهدون، فإما مصيبون وإما مخطئون، ونحن نشهد لهم بالإخلاص في كل ذلك. ومع هذا لا نعتقد أن كل واحد منهم معصوم من الذنوب، بل لهم من الفضائل والحسنات ما يغفر لهم ما قد وقع. لهم من الحسنات ما يغفر لهم ما قد وقع، فهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، فهم خير القرون وصفوة الأمة، لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم ولا يطعن فيهم إلا منافق أو ضال. كان بعض أساتذتنا غفر الله لنا ولهم في كليتنا، لا سيما في كليات الآداب، يدرس لنا ما يعرف بالأدب الأموي، وهم في هذا كانوا يسبون وينتقصون من عرض سيدنا معاوية رضي الله عنهم أجمعين. هذا إخواني من الزيف، ويقعون في عرض الرجل. فلما حدث هذا جمعت رسالة سميتها: من سب الصحابة أو معاوية فأمه هاوية. من سب الصحابة أو معاوية فأمه هاوية. وطبعا كان نصيبي في ذلك كبير يومئذ في كليتي، ولكن أردنا أن نبين للناس الحق ولا نكتمه. فالنيل من عرض سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنهم بداية شر خطيرة، إذ هو يفتح الباب للنيل من عرض عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وغير ذلك من أصحاب رسول الله الأطهار رضي الله عنهم أجمعين. وهم يقولون هذا ويدعون أن الصحابة ليسوا فوق النقد. نعم، هم يقولون هذا، والصحيح أننا نعتقد أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بشر، فنحن نثبت لهم العدالة ولا نثبت لهم العصمة. نثبت لهم العدالة ولا نثبت لهم العصمة. ثم قال: نحن نعتقد أن الله خلق العباد وخلق أعمالهم، لقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. الله خلق العباد وخلق أعمالهم، فعلام الحساب. ما هو إذا كان الله قد خلقك وخلق عملك فعلى ما يكون الحساب إذن؟ جميل، سيأتي الكلام بالتفصيل الآن في مسألة القضاء والقدر. قال: ونؤمن أن الهداية نوعان، هداية توفيق وهي بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء وفق حكمته وعدله، وهذه الهداية التي يملكها ربنا تبارك وتعالى دون غيره، هداية التوفيق. فصلاتك توفيق، قيامك بالليل توفيق، وحرمان غيرك من هذا قلة توفيق. بينما هداية الدلالة أو هداية الإرشاد هي التي يملكها الأنبياء وأتباعهم، كما قال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن الهداية نوعان: هداية توفيق لا يملكها إلا الله، وهداية إرشاد ودلالة، وهذه للأنبياء والمرسلين والدعاة والمصلحين ومن حذا حذوهم. ثم قال بعد انقضاء مسألة التعليق على الإيمان باليوم الآخر، قال عن الركن السادس: ونؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأنه من الله. الصحيح أن القضاء هو المقضي، وأن القدر قدرة الله تعالى. القضاء هو المقضي، الأمر الذي قضي، وأن القدر هو قدرة الله تبارك وتعالى. والقضاء والقدر سر الله تعالى في خلقه، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل اختص الله تعالى لنفسه معرفة القضاء والإيه والقدر. فلا يصيب المرء إلا ما كتبه الله له وفق علم الله تعالى وحكمته. ومراتب القدر أربعة، احفظ مراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. إذا كمان مرة، مراتب القضاء كم؟ أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ما معنى العلم؟ أن الله علم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. هذا هو، فأنت تثبت لله العلم الشامل المحيط. ثانيا: الكتابة، وهي كتابة المقادير في اللوح المحفوظ وما هو كائن إلى يوم القيامة. ثالثا: المشيئة، فلا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بمشيئته سبحانه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الخلق، نؤمن أن الله تعالى خالق كل شيء، خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد، لأن الله إن لم يخلق أفعال العباد فمعنى ذلك أنه يقع في كون الله ما لا يريده الله، وإن وقع فعل من غير علم الله فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد لحقه شيء من النقص الذي يلحق الحوادث، وبهذا لا يستحق أن يكون إلها، حاشاه سبحانه. لذا الله خلق الفعل وخلق الفاعل، فخلق العبد وخلق فعله. وسيأتي الجواب على السؤال الذي أثرته قبل قليل: فعلى ما يكون الحساب؟ قال: ونؤمن بأن الله سبحانه قد جعل للعبد اختيارا وقدرة على الفعل أو الترك، ولذلك أمره ونهاه. وهذا تكليف لمن له إرادة وقدرة واختيار. اتضح؟ العبد له قدرة واختيار، والله سبحانه وتعالى عالم بقدرة العبد واختياره قبل وقوع الفعل من هذا العبد. فليس معنى أن الله سبحانه عالم بذلك خالق له أنه قد سلب من العبد القدرة والاختيار، لأن القدرة والاختيار مناط التكليف. وصلت؟ القدرة والاختيار مناط التكليف. فلو كنت عاجزا أو مكرها فلا شك أنه لا تكليف عليك، إذ قاعدة علمائنا أنه لا تكليف إلا بمقدور، لا تكليف إلا بمقدور. وهذا دليل على وجود القدرة والاختيار للعبد، وقد أقام الله الحجة على عباده بإرساله الرسل وإنزاله الكتب، وبأن العاصي يقدم على المعصية باختياره، فلا يجوز أن يحتج بالقدر بأن الله كتبها عليه. بعض العصاء الذين يعلمون ظاهرا من العلوم الشرعية تراه يقول لك إذا قلت له هذا حرام وهذا حلال يقول لك ربنا يريد ذلك، ولو أراد الله هدايتي لكتب لي الهداية، فهل هذا حق؟ عمر بن الخطاب تعرض لنفس هذه الشبهة، فجاءه رجل قال لا أشرب الماء بقدر الله، فأمسك عمر بضرته وضربه وقال وأنا أضربك بقدر الله. في هذا جواب على مسألة هل الإنسان مسير أم مخير، هذا السؤال الفلسفي، وهو سؤال خطأ، وعلى فرض صحته فالإنسان مسير في أشياء لا كسب له فيها، كنزول الأمطار وهبوب الرياح والسقم والموت. أما أنه مخير فهو مخير فيما له كسب، مثاله رجل أراد أو سمع الأذان فلم يصلي، هل هذا عامد متعمد؟ نعم، هو عامد متعمد آثم. علم أن الزنا حرام فزنى، نعم هو مكلف ومسؤول يوم القيامة عن ذلك. إذن للعبد مشيئة، ولكن لا تكون مشيئة العبد إلا بموافقة مشيئة الرب، لقوله سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ونعتقد أن كل مؤمن تقي فهو لله ولي، ونصدق بكرامات الأولياء. إذن نعتقد أن كل مؤمن تقي فهو لله ولي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى كل مؤمن تقي فهو لله ولي. علمه من علم وجهله من جهل، ظهرت على يديه كرامة أم إيه أم لم تظهر؟ قال ونصدق بكرامات الأولياء التي يجريها الله على أيديهم، كما هو مأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وكما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم بإحسان. ونفرق بين الكرامة الإيمانية والخارقة الشيطانية. إذا رأيت الرجل يزعم أنه طار في الهواء ويمشي على الماء فاعلم أنه زنديق، وهذا ما صح عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فهؤلاء المخرفون الدجالون الذين يحتالون على الناس هم من جملة الأفاكين الخراصين، وليسوا أولياء لله تبارك وتعالى. ثم من كان وليا فلنفسه، ثم من كان وليا فلنفسه. نقصد بذلك أن الولي لا ينفع غيره، فلا يتقرب إليه ولا يذبح له ولا ينظر له ولا يستغاث به ولا يتوكل عليه، إلى غير ذلك من الأفعال الشركية التي تنتشر في بلاد الجهل. كذلك التوسل بالأنبياء والأولياء لا يجوز، يقصد بذلك التوسل بذوات الأنبياء والأولياء. أن تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: الله أتوسل إليك يا محمد أن تقضي لي حاجتي. الرسول ميت صلى الله عليه وسلم، فهو لا يقدر على ذلك. إذن أنت صرفت هذا الأمر لمن لا يقدر عليه، فلا يقدر على ذلك إلا الله. ومن باب أولى من يسمون بإيه؟ بالأولياء. والتوسل نوعان، مشروع وممنوع، توسل سني وتوسل بدعي. قال: المشروع قسمان، توسل بالإيمان بالله ورسله والأعمال الصالحة، واستدل على ذلك بحديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار. يبقى أنت النهاردة لو قلت: اللهم إني أتوسل إليك بإيماني بك وإيماني برسولك أن تغفر لي، هل هذا جائز؟ نعم، فأنت تتوسل إلى الله بالعمل الإيه؟ الصالح. والثاني توسل بدعائه صلى الله عليه وسلم في حياته. لو كنت أنت معاصر للنبي تروح لسيدنا النبي وتقول له: يا رسول الله ادعو الله لي. وصلت؟ كما طلب الأعرابي من رسول الله أن يستسقي لهم، وكما طلبت الجارية السوداء التي كانت تصرع أن يعافيها الله، فخيرها بين الصبر والدعاء، وهذا التوسل بدعائه قد انقطع بموته صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في خلافة عمر رضي الله عنه، وكذا التوسل بالعباس عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، لا بأس، هذه مسألة وتلك أخرى، فالتوسل غير الدعاء. أما التوسل الممنوع فهو كل توسل بذوات الأنبياء والأولياء وغيرهم، كل توسل بذوات الأنبياء والأولياء وغيرهم، فلا يجوز لمسلم أن يأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله حاجة أو غفران ذنب أو كشف ضر. ثم قال: ونؤمن بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه عقيدة قالها ربنا تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده ثم يدعونه أو تدعونه فلا يستجاب لكم. كما نؤمن بإقامة الحج والجهاد والجمع. قال: ونؤمن بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء والحكام أبرارا كانوا أم فجارا، شريطة أن يكون هذا الأمير والحاكم حاكما مسلما. ونحافظ على الجماعة ونبذل النصيحة أي لكل الخلق، ونسعى إلى إقامة مجتمع مسلم مجتمع الجسد الواحد الذي أمرت به السنة، وندعو إلى الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ونعتقد أن جماع الدين عقيدة صحيحة وعبادة خالصة وأخلاق فاضلة. ثم قال المصنف ختاما حتى يختم هذا المت: ولا نجيز الخروج في الفتنة على الأمراء والحكام، ولا نجيز الخروج في الفتنة على الأمراء والحكام، يقصد بذلك الحاكم المسلم الذي تولى مقاليد الأمور بالطرق الشرعية المنصوص عليها والتي نص عليها علماؤنا وفقهاؤنا الأوائل رحمهم الله تبارك وتعالى. ثم قال: ما لم يصدر منهم كفر بواح. الكفر البواح هو الكفر الصريح الذي لا يقبل التأويل، والذي عندنا فيه من الله برهان. وهذه المسألة تحتاج إلى مزيد بيان. الحاكم يا إخواني في الإسلام حاكم مسلم يتولى مقاليد الأمور بطريقة شرعية منصوب عليها كاختيار أهل الحل والعقد له إلى غير هذا. فإن كان حاكما مسلما عادلا فهذا قول واحد عند أهل العلم، أو قولا واحدا لا يخرج عليه. وإن كان ظالما أو كفر طرأ عليه كفر، حكم غير شرع الله تبارك وتعالى، ارتضى مناهج المفسدين بدلا من منهج رب العالمين تبارك وتعالى في الأعراض والأنساب، يأتي السؤال: ماذا نفعل؟ هذا ظالم، هذا ظالم، وممكن يوصل كمان لإيه؟ لأعلى من ذلك. ماذا نفعل؟ فإن كان هذا الحاكم ظالما أو طرأ عليه ناقضا من نواقض الإسلام فخرج من الإسلام، فإن كنت تستطيع أن تدفع عنه، أن تدفعه وعندك قدرة على ذلك بالطرق الشرعية، فإن أهل الحل والعقد يخلعونه ويولون غيره أو يتولونهم مقاليد الأمور. ونقصد بأهل الحل والعقد أهل الديانة والتخصص في كل فن. وإلا فإن لم تكن عندنا قدرة ولم يستطع أهل الحل والعقد أن يفعلوا ذلك، فهل من الصواب أن نقاتل، وصلت، أن تقاتله وأن تنابذه بالسيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ستكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، أي يلحق الإثم بكل من رضي إيه؟ وتابع. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا، قال لا، ما أقاموا فيكم الإيه؟ الصلاة. هذه مسألة تحتاج إلى مزيد بيان، لأنها من المسائل الملتبسة الآن في عقول الخلق، والعلمانيون أرادوا أن يصدروا هذه المسألة فورة 25 يناير أو أحداث 25 يناير، ويقولون للناس أن هؤلاء كانوا يقولون أن الخروج على الحاكم حرام. هذه عقيدة لابد وأن نتعلمها وأن نفهمها بشكل تفصيلي حتى إذا أسقطناها أسقطناها إسقاطا صحيحا فلم نعير. أرجو أن ننتبه يا إخواني، فما تسمعونه الآن معتقد وليس من مسائل الأحكام التي تقبل القول والقول الآخر، هذه مسائل عقدية أرجو أن ننتبه لها وأن نفهمها على وجهها الصحيح حتى نصل إلى بغيتنا من تعبيد أنفسنا لله تبارك وتعالى على النحو الذي ارتضاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ونعتقد أن الله قد أوجب الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ونختم بهذه النصيحة التي نصح بها سماحة الإمام العلامة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، والذي سمعتم اسمه الشريف من الأخ المتكلم قبلي، وهو علامة أصولي فقيه محدث عقدي بارع، أسأل الله أن يرحمه وأن يلحقنا به على خير. قال: كيف أحقق التوحيد؟ كيف نحقق التوحيد؟ قال: تحقيق التوحيد أي تخليصه من الشرك، ولا يكون ذلك إلا بأمور، أولها العلم. يبقى لابد وأن تتعلم التوحيد لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الثاني الاعتقاد، فإنك إذا علمت أي علمت الشيء ولم تعتقده واستكبرت لم تحقق التوحيد. ثالثا الانقياد، فإذا علمت واعتقدت ولم تنقد لم تحقق التوحيد. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. كذا تعليم التوحيد والدعوة إليه، فإن تعلمت التوحيد وعملت به وانقدت له فلا بد وأن تعلمه وأن تنشره في الناس، لا سيما في أوقات الفتن حيث يختلط الحق بالباطل وتختلط المفاهيم. خامسا عليك بمحبة أهل التوحيد والاجتهاد في مجالستهم والاستفادة من كلامهم وسمتهم والذود عنهم. والله حكاية والذود عنهم دي مهمة أوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار. من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار. حتى وإن اختلفت مع أخيك في وجهة نظر، إن ابن عباس جاءه رجل فوقع في عرض آخر أمامه فقال له: هل انتهيت؟ قال: نعم. قال له: أي بني، سلمت منك فارس وسلمت منك الروم ولم يسلم منك عرض أخيك؟ خدعوك فقالوا من يشتغل بالرأي العام أو بيعمل في العمل العام عرضه مستباح، يقولون هذا، يجوز أن أنت تنتقد وتشتم، هذا كلام فاسد وهو خلاف كلام الله ورسوله. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كذا ربط القضايا المعاصرة بالتوحيد، بعض الناس كانت بتزعل قوي ويقولوا: ايه اللي دخل درس العقيدة اللي انت قاعد تديه ده في اللي احنا فيه؟ قال: لا ده انتوا علمانيين بقى، اول مرة اشوف واحد بدقنه علماني، ايه اللي دخل العقيدة في اللي احنا فيه؟ وهل الصراع الموجود الان الا صراع عقدي ايديولوجي فكري؟ هل ما نحن فيه الان الا صراع اهل الاهواء وصراع ايديولوجي عقدي فكري؟ ثم بغض اعداء التوحيد كالشيعة الرافضة وغلاة الصوفية والعلمانيين بكل أطيافهم. لا، واحد بيقول لا دين، الدين في الجامع، تخرج من الجامع تمشي على حل شعرك كيف أحبه. واحد بيقول أنا ليبرالي تحرري، وخلي بال حضرتك بيضحك عليك ويقول لك ليبرالية يعني حرية. لا، ليبرالية مش جاية من فريضم، ليبرالية جاية من ليبرتي، ليبرتي يعني التحرر. كل شيء يقيدك تتحرر منه حتى وإن كان دينا أو عرفا. نعم، جبت الكلام ده منين؟ يا من كتبهم. وأنصح إخواني بالاطلاع على رسالة علمية محكمة هي من أجود ما كتب في هذا الباب، يقال لها الفكر الليبرالي تحت المجهر الشرعي. اسم الكتاب الفكر الليبرالي تحت المجهر الشرعي، للأستاذ الدكتور محمود الصاوي، أستاذ الدعوة بجامعة الأزهر الشريف. أهو ده رسمي أهو. وهذا البحث قام على تحكيمه 13 عالما من علماء الأزهر المعاصرين، المشايخ الموجودين، حتى تطلع بشكل تفصيلي وتتعرف على حكم الليبرالية في الإسلام من فتاوى الأزهريين التخصصيين. ثم آخر ما ذهب إليه الشيخ جمع المسلمين على كلمة التوحيد، وبهذا نختم. فإذا أردت أن تجمع الناس الآن بعد فرقتهم فلا سبيل إلى ذلك إلا بالدين. آيتان في كتاب الله تحل أكبر إشكاليات مصر وغير مصر. الأولى قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لن تستطيع أن تبصر كل الذي حولك من مشكلات اقتصادية سياسية اجتماعية بمعزل عن الوحي، وكل من عزل عقله وفكره عن الوحي ضل وزل واتبع أهل الأهواء وأهل الباطل. الثانية قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. حصل التنازع أم لم يحصل؟ حصل، خلاص. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أسأل الله أن يجمع كلمتنا بعد فرقة، وأن يوحد صفنا، وأن يتم علينا وعليكم الهدى، وأن يرحمنا وإياكم رحمة واسعة. وأسأله سبحانه في ختام هذا المت أن يتقبله منا بالقبول الحسن، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحقق أمانينا بتوحيدنا لله تبارك وتعالى حق توحيده، وبتحقيق التوحيد كما أراد الله ورسوله. ونسأله سبحانه في هذا اليوم الكريم، في يوم 29 من رمضان، أسأله سبحانه أن ينزل رحماته علينا وعلى بلادنا، وأن يشرح صدور المسلمين جميعا، وأن يغفر لنا ولهم، وأن يتم علينا وعليهم الرحمة والهدى. كذا أسأله سبحانه أن يحقن دماء المسلمين، وأن يوحد صفهم، وأن يرحمهم، وأن يعتقهم، وأن يتولهم، وأن لا يتول عنهم. وأسأله سبحانه أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.